بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس السادس من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: قديم بلا ابتداء.
وقبلها
قال رحمه الله: لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ولا إله غيره. وسبق الكلام عن بعض المسائل في هذا، ونكمل المسألة الرابعة في إعراب كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فلا نافية للجنس، وإله هو اسمها مبني على الفتح، ولا النافية للجنس مع اسمها في محل رفع المبتدأ، وحق هو الخبر المحذوف، والعامل في هذا الخبر ماذا؟ لا النافية أم الابتداء؟
عامل؟
نعم،
لا النافية،
على اختلاف بين النحويين في العمل. وإلا الله استثناء، إلا أداة استثناء، والله مرفوع وبدلا عن ماذا؟ عن الخبر، لا من المبتدأ، لأنه لم يدخل في الآلهة حتى يخرج منها، لأن المنفية هي الآلهة الباطلة. فلو قلنا أن الله دخل في هذا النفي فهذا باطل، فلا يدخل فيها كما يقوله من لم يفهم، حتى يقال إنه بدل من اسم لا النافية للجنس، بل هو بدل من الخبر. وكون الخبر مرفوعا والاسم هذا مرفوعا يبين ذلك. لماذا؟ لأن التابع مع المتبوع في الإعراب، والنفي والإثبات واحد. وهنا فائدة، وهي أن الخبر لما قدر بحق صار المثبت هو استحقاق الله عز وجل للعباد. ومعلوم أن الإثبات بعد النفي أعظم دلالة من الإثبات أو إثبات مجرد بلا نفي. يعني لو قلت الله هو المعبود، هل هنا نفيت الآلهة المزعومة من دون الله؟ لا. لكن لو قلت لا إله معبود بحق إلا الله، هنا نفيت وأثبت، وهذا أقوى. ولذلك العلماء يقولون لا إله أو النفي المجرد إلحاد. لو قال الإنسان لا إله وسكت فهذا إلحاد، ولو قال الله هو المعبود أو إلا الله فقط يعني أثبت، فهذا لا ينفي عبادة ما دون الله جل وعلا. ولهذا صار قول لا إله إلا الله وقول لا إله غيره أبلغ في الإثبات من قول الله إله واحد، لأن هذا قد ينفي التقسيم، الله إله واحد، ولكن هل ينفي استحقاقه للعبادة، الاستحقاق للعبادة؟ لا، لا ينفي. ولهذا صار قوله عز وجل لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله سبحانه إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، صار هذا جمعا بين النفي والإثبات، وهذا يسمى الحصر والقصر. ففي الآية حصر وقصر، وبعض العلماء يعبر عنها بالاستثناء المفرد أو المفرد، وهذا ليس، هذا جيد وليس بجيد، ليس بجيد. ولكن الصواب أن يقال هذا حصر وقصر، فجاءت لا هنا نافية وإلا مثبتة، ليكون ثم حصر وقصر استحقاق العبادة لله عز وجل دون ما غيره، وهذا عند علماء المعاني في البلاغة يفيد الحصر والقصر والتخصيص، أي أنه فيه لا في غيره، وهذا أعظم دلالة فيما اشتمل عليه النفي والإثبات. ومعنى كلمة التوحيد وتفصيل الكلام حولها نرجع فيه إلى من فارس الميدان في هذا، أئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذته. وموطن ذلك في ماذا؟ في أي كتب من كتبهم؟ ها؟ لا، التوحيد مختصر، هذا مهم جدا. كتاب الدور السنية لأئمة الدعوة، هذا كتاب لا يستغني عنه طالب علم أبدا، بل أنا أقول ينبغي أن يكون حتى في محلات البخاري، يقرأ منه المسلمون وتزودوا منه، أنه من أعظم ما كتب في جانب توحيد العبادة. هذه رسائل أئمة الدعوة كانوا يرسلونها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذته وأحفاده وأبنائه. هذا البيت المبارك الذي نصره الأمير محمد بن سعود بتحفيز من زوجته الأميرة موضي رحمة الله عليهما، قالت إن هذا الرجل يا محمد بن سعود، هذا الرجل سيكون له شأنه، أنصره، أوفق لذلك، هداه الله لذلك، وصار تلميذا عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ورأيت هذا الخير الذي يرفل فيه بلاد السعودية إلى يومك هذا، وإلا كانت قبل الدولة السعودية لا يوجد شك، كان قدر أحد كبار السن شيبانا كنا نمص العظم، يعني كان الفقر شديد جدا، كانت كسوة الكعبة لا تؤخذ من هناك، إنما من الشام ومن مصر، وهم كانوا في فقر شديد وليس عندهم نيل وليس عندهم شيء. فجر الله البترول من باطن الأرض لما أقاموا توحيد الله ونهوا عن الشرك، ورأيت الخيرات العظيمة إلى يومك هذا. وأمن وأمان، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. المسألة الخامسة المتعلقة بكلمة لا إله إلا الله بقوله لا إله ولا إله غيره، هذه الكلمة فيها إثبات توحيد العبادة لله عز وجل، وتوحيد العبادة لله سبحانه وتعالى لا يستقيم أمره إلا بشيئين، النفي والإثبات. فالنفي وحده هذا إلحاد، والإثبات وحده لا يكون المرء فيه نافيا ولا يكون موحدا، نافيا الآلهة المعبودة بالباطل من دون الله، فلا بد من الجمع بين النفي والإثبات. نفي استحقاق العبادة لأحد من الآلهة الباطلة، وإثبات استحقاق العبادة الحقة لله عز وجل وحده دون ما سواه. وهذا هو معنى الإيمان بالله والكفر، هذا معنى الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. فلا يستقيم توحيد امرئ حتى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ومن كان إيمانه صحيحا كان كفره بالطاغوت صحيحا، وثم ملازمة ما بين هذا وهذا. وإثبات توحيد الإلهية أو العبادة والقصد والطلب أو الألوهية كلها معنى واحد، لا بد فيه من النفي والإثبات. وهو يتضمن أيضا إثبات توحيد الربوبية، لأن كل موحد في الإلهية موحد لله عز وجل في الربوبية، ولكن هل مع العكس أو من غير عكس؟ من غير عكس. أن المشركين أقروا بتوحيد الربوبية ولكنهم لم يقروا بتوحيد العبادة، ولذلك طريقة القرآن في إثبات، من طرق القرآن عفوا في إثبات توحيد الإلهية إيمانهم بتوحيد الربوبية، كنتم آمنتم بأن الله يرزقكم ويخلقكم ويدبر شؤونكم وأموركم ويدبر شؤون الكون كله والملكوت كله، فلماذا تعبدون غيره؟ كما قال الله عز وجل في أول نداء في القرآن في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا متعلق بتوحيد العباد والألوهية. الذي خلقكم، هذا متعلق بتوحيد الربوبية. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء. وثمة فرق للأسف كجماعة الإخوان المسلمين وجماعة الدعوة والتبليغ الصوفية الحديثة، هؤلاء عندهم توحيد العبادة، خصوصا جماعة التبليغ عندهم أركان دعوتهم ستة، منها التوحيد، ويعلن به توحيد الربوبية، لا يتكلمون أبدا في الشرك، يقول هذا يفرق الناس عياذا بك الله. لما إذا خرجت معهم يقول انظر يا أخي إلى السماء وإلى الأرض وإلى النجوم ما شاء الله وإلى الزروع وإلى الثمار، مش كده ولا إيه؟ يعني تتكلم في الشرك؟ لا، تفرق الناس، بل اذهب إلى المقاهي والسور المعسكر عشان تجمع الناس، جمعهم عليه، جمعهم عليه على الضلال، ولو جمعت الدنيا كلها على الضلال لا قيمة لها. وغير ذلك كثير. يبقى إذا لابد من توحيد الألوهية، وهو الأصل الذي اهتم به الأنبياء والمرسلون، فكلهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما ذكر الله في كتابه الكريم، كلهم بلا استثناء قالوا لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالمعركة التي كانت بين الأنبياء والمرسلين وأقوامهم كانت في هذا الجانب، فكيف نتناهم إليه؟ بعضهم يقول زي محمد قسان، يا أخي تخطب ساعة كاملة في التوحيد، ساعة كاملة في التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 عاما لا يدعو إلى التوحيد، ولا كنت اسمه حقيقة التوحيد مليء بالتكفير محمد قسان والعياذ بالله، 13 سنة ما عنده شيء إلا التوحيد، ولما انتقل المدينة بقي يدعو إلى التوحيد أيضا عليه الصلاة والسلام، بل وهو يموت في النزل يدعو للتوحيد، ويقول عليه الصلاة والسلام يقول ماذا؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، تقول عائشة رضي الله عنها يحذر مصر، قالها أكثر من مرة قبل أن يموت ب5 ليال هو في النزل وطوال حياته ينهى عن هذا عليه الصلاة والسلام. فكل موحد في الإلهية لابد أن يكون موحدا في الربوبية، وكذلك لا إله إلا الله مستلزمة لإثبات صفات الكمال، لأنه لا يعبد إلا من كان متصفا بالكمال. إذن كلمة لا إله إلا الله تعلقها الأصلي بتوحيد العباد أو الألوهية أو الإلهية أو تأخذ القصد والطلب، كلها مرادفات لمعنى واحد، وأيضا مشتمل على توحيد الربوبية، مشتمل على توحيد الأسماء والصفات.
قال المصنف رحمه الله وغفر له: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام.
نعم، قال رحمه الله تعالى أبو جعفر: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، أراد بذلك أن يبين أن الله سبحانه وتعالى منزه عما خلق، هو سبحانه خالق الزمان والزمان لا يحويه، وكذلك خالق المكان والمكان لا يحويه. ولذلك المبتدعة من الأشاعرة ونحوهم ومنافقهم حينما يقولون إن الله، لو قلتم إن الله في السماء فمعناه أن السماء تحويه، فلا يسأل عن الله بأين أبدا، وكأن الرسول لم يعرف ذلك، كما عند مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما قال للجارية: يا جارية أين الله؟ ويغيظهم ذا جدا، سبحان الله، ما عليه فطرة الأبناء الصغار، يا لو سألت أي طفل، وأنا جربت هذا، لم تدنس فطرته، الله فين؟ فوق ولا تحت؟ الله فوق، فطرة، فطرة، فطرة الله سبحانه وتعالى. فذكر هنا أن الله سبحانه سبق الزمان بلا ابتداء، وأيضا سيدوم بعد انتهاء الزمان بلا انتهاء، ولكن هذا التعبير هل هو تعبير أهل السنة أم تعبير المتكلمين؟ متكلمة الصفاتية من هم؟ الأشاعرة. والمتكلمين أيضا يدخل فيهم فلاسفة. فهذا التعبير قديم بالابتداء دائم بالانتهاء. هو أراد معنى حسنا أن الله سبحانه وتعالى الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء، لكنه عبر عنه بتعبير المتكلمين في أبدية الزمان في الماضي وفي المستقبل. والله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه ابتدأ في زمان ولا أنه ينتهي في زمان. لماذا؟ لأن الزمان مخلوق، والله عز وجل كان قبل خلقه، قبل خلق هذا الزمان، وسيبقى سبحانه بالانتهاء. وسبحان الله، أبو إسحاق الحويني لما سئل عن وجود الله قال: قل لا نقول الله موجود. إذا قلنا الله موجود معناه أنه له كل موجود، له له واجد. إذا نقول ماذا؟ إذا قلنا أن الله غير موجود، إذا قلنا لا نقول إن الله موجود، نقول ماذا؟ سنقول إن الله غير موجود. والغير موجود ما هو؟ العدم المحض والعياذ بالله. ولكن أهل السنة يقولون الله موجود ولكن وجوده لا أولية له ولا نهاية، وجود مطلق. أما كل ما سوى الله سبحانه وتعالى وجوده مقيد، له أولية وله نهاية. فهذه نتيجة ماذا؟ حتى ولو شاب الرجل في التمشيخ من الصحيفة والكتب لا بد أن يقع في مثل ذلك، مهما قرأ، مهما كان فطنا لبيبا. ألم ترى أن واصل بن عطاء كان إماما في اللغة، حتى أنه كان ألدغا في الراء، وإذا حاضر الناس وجلس يحدثهم ساعة لا يأتي بكلمة فيها راء. هذه قوة ولا لا؟ وإذا جاءت كلمة فيها راء يأتي بمرادفها مما ليس فيه راء، ومع ذلك كان رأسا في المعتزلة. واصل بن عطاء في البصرة لما تحدث الإمام الحسن البصري، ومتى يظهر هؤلاء الأفراخ؟ يظهرون إذا تكلمت بقول أهل السنة وفي الفتن. فلما تكلم الحسن البصري أبو سعيد رأس الطبقة رحمه الله بمرتكب الكبيرة وأنه مؤمن ناقص الإيمان، قال واصل، اعتزل واصل مجلس الحسن البصري، اعتزل لا يجلس، قال بل هو في منزلة بين المنزلين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، وفي الآخرة مخلد في النار. طبعا أنت قلت هو ليس بكافر، ماشي، قلت ليس مؤمنا، قد ينتقل من الإيمان إلى الإسلام درجة أدنى، ولكن كيف تقول ومع ذلك هو مخلد في النار؟ أليس هذا من التناقض؟ أنت تقول ليس بكافر وتقول مخلد في النار. هكذا أهل البلاد لا بد أن تجد عندهم اضطرابا في شيء مسلم. أنت تقول، أنت الذي قلت لا هو مؤمن ولا هو كافر ومع ذلك هو مخلد في النار، هذا من التضارب والتناقض. فالمتكلمون يعبرون بهذا المعنى، وكل من أهل العقائد يعبر بما يوافق مذهبه. ولا شك أن التعبير الذي جاء في الكتاب والسنة هو القول الحق. وماذا جاء في الكتاب والسنة؟ قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله عز وجل هو الأول والآخر، هذا الذي أراده الطحاوي، لكن عبر عنه بكلام المتكلم. لذلك هل كلامه يعني تام المعنى جيد أم فيه شيء؟ فيه شيء. لذلك لابد أن تعبر بعبارات السلف، كلمات قليلة جدا، سهلة بسيطة، سهلة عفوا قليلة، ليست مبسوطة، ومع ذلك فيها غزارة في المعاني. كيف تنصبغ بهذه الصبغة؟ بكثرة المطالعة والمجالسة لأهل العلم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. تنصبغ بالسلفية، كل ألفاظك كل ألفاظك تكون سلفية، بهذا تنجو من الخلط ومن الخطأ. إذا عبرت بلفظ، يعني مثلا جماعة في حزب النور لما قالت مسألة الإيمان، قال الإيمان نحن نقول كما يقول السلف اعتقادا وعمل وقول وعمل. فقام واحد منهم قال من القطبيين قال والنواقض، قالوا والنواقض، يعني حاجة كده إيه كأنها عدت على السلف الصالح. خلاص السلف قال لك الإيمان قول نعم، قلنا به قول القلب قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. لكن كل ما حد زود لك حاجة حتزود وأنت قاعد بتدرس، مسائل منضبطة منضبطة من قرون، ورث العلماء تابع عن تابع. وإن كل ما حد يقول لك كلمتين أنت تروح مزود عشان يبقى تعريفك تام يعني، وتخرج من كلام المرجعة. لا، لابد أن تثبت على الحق. وهذا لا شك أنه في الفتن أيها الإخوة، في الكلام سهل، لكن في الفتن حينما تقوم الدنيا كلها من حولك تخرج، يعني أيام الثورات هذه الدنيا كلها قام، كله بيقوم وكله اجتمعوا كلهم على السيف كما قال السلف. أنها البدع، يعني حتى المرجع حتى التبليغ كان في البداية، التبليغ جماعة الأحباب ويا حبيبي وما حبيبي كانوا في الميدان كما قال السلف إن أهل البدع جميعا يجتمعون على السيف. قد يكونوا مفترقين لكن يجتمعوا عند الاجتماع ولا في الفتن؟ ها؟ في الفتن، في الفتن مجلس شورى العلماء اجتماع في نخلة كل يوم في مؤتمر، يعني تحركوا حركة عجيبة جدا. 2011 ميلادي تحركوا، يعني يقول لك فلان ما شاء الله الشيخ فلان ما شاء الله ما شاء الله ما بيروحش البيت خالص من مؤتمر لمؤتمر. فبيحضر الشيخ ازاي؟ حضر العلم ازاي؟ ده الواحد يلا يلا يحضر درسه. والمؤتمر عبارة عن أصوات وإزعاج لكن الذي تصل علمي ولا توحيد ودعوة التوحيد كلها ثورات في ثورات. ويسمى من يدرس العلم حينئذ الجماعة الانبطاحيون منبطحون والعياذ بالله.
ومن جانب الصواب في ايه القول ده؟ معلش
لماذا؟
الاول بلا ابتداء والاخر بالتاء،
هذا لفظ القران، هو الاول والاخر والظاهر والباطن. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، كما عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فليس قبل الرب عز وجل زمان وليس بعده عز وجل زمان، كما أنه ليس قبله ولا بعده شيء من المخلوقات. وهذان الاسمان الأول والآخر دل على أنه سبحانه قديم كما سبق بلا ابتداء، وأنه دائم بلا انتهاء. وما جاء في وصف الله عز وجل في القرآن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل بل هو الصحيح. أما ما ذكر من الوصف فسيأتي تفصيل المسائل المتعلقة بهذه الجملة، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. إذن من جهة المعنى عرفنا مقصود الطحاوي رحمه الله تعالى. أما المتكلمون فيعنون بالقديم غير ما يعنى بها في اللغة، فهم يعنون بالقديم الذي تقدم على غيره، الذي تقدم على غيره. والغيرية هنا مطلقة بلا تقييد، فتشمل كل ما هو غير الله عز وجل أي من جميع المخلوقات. فيكون قولهم في وصف الله بأنه قديم أو في أسماء الله بأنه قديم يعنون به المتقدم على غيره مطلقا، وهذا التقدم يشمل كل الأزمنة الماضية وزيادة. ولذلك الطحاوي احترز فقال: قديم بلا ابتداء، لأن كونه متقدما على غيره قد يكون من جهة التقسيم العقلي، يعني أن له ابتداء سبحانه معروفا، وهذا مما لم يأذن الله عز وجل لنا بعلمه، ولا تدركه أوهامنا ولا عقولنا ولا قلوبنا. ولذلك قال: قديم بلا ابتداء، وهذا هو معنى اسم الله الأول الذي ليس قبله شيء. فإذا تعبير المتكلمين عن الرب عز وجل عن اسمه الأول بكونه قديم، وأرادوا به غير المعنى اللغوي. وأما المعنى اللغوي فإن القديم هو الذي صار متقدما على غيره وسيعقبه غيره وقد سبقه غيره، كما قال سبحانه: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وقوله سبحانه: وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، وأشبه ذلك. والقدم أو التقدم أو القدم في اشتقاق هذه المادة في اللغة راجعت إلى ما تقدم على غيره، هذا في اللغة. ومعلوم أن اللغة موضوعة للأشياء المحسوسة التي رآها العرب أو عرفوها، ولذلك دخل في اسم القديم المخلوقات. وإذا كان كذلك فإن القديم لا يوصف الله عز وجل به، يعني بهذا الإطلاق لا تقل من أسماء الله القديم، لأنه قديم يعني كان قبل ذلك كان جديد ثم صار قديما، كذلك لا يوصف الله به، بل لا يوصف به كلامه. فقال القول بأن القرآن قديم هذا كلام من الأشاعرة، وذلك السفاريني يكون العقيدة السفارينية العقيدة الطحاوية أن وقع فيها شيء من الزلل ومخالفة أهل السنة والجماعة، فلا يسمونه بالعقيدة السلفية. فهمت ماذا يسمونه؟ العقيدة الطحاوية، العقيدة السفارينية، أنه السفاريني من أبن الحنابلة، لأنه قال هنا كلامه قديم قديم، وعنون بالقديم المعنى القائم به بالذات والنفس. ولذلك صفة الكلام هل هي صفة ذاتية أم فعلية؟
ها؟ ذاتية فعلية.
فعلية بس؟
ذاتية فعلية.
تاني انت سايب العمود لإسم صفة ذاتية فعلية من حيث الأصل هي ذاتية، فلم يكن الله معطلا عن الكلام، وليس بعدما خلق الخلق استفاد اسم الخالق تعالى سبحانه عن ذلك. وهي مسألة تسلسل الحوادث التي زلت فيها أقدام وظلت فيها أفهام كما قال العلماء، وإنما هو لم يكتسب اسم الخالق بعد خلق الخلق، ولم يكتسب الكلام بعد كلام الخلق أو بعد الكلام، لا، إنما هو سبحانه موصوف بصفاته قبل خلق الخلق وقبل فعلها منه سبحانه وتعالى. ولذلك إذا قال الإنسان من أسماء الله القديم أولا خالف الكتاب والسنة، ما جاء هذا الكتاب ولا في السنة، وكذلك لا يوصف بذلك. فكلمة قديم بلا ابتداء لها معنى عند المتكلمين غير المعنى في اللغة، ومعناها المتقدم على غيره، عندهم المتقدم على غيره، وفي اللغة المعنى أخص المتقدم أو كان متقدما على غيره وتقدمه غيره. وهؤلاء لم يريدوا هذا المعنى، ولذلك قالوا القديم من أسماء الله، وجعلوا القدم صفة للحق عز وجل. طبعا هذا المناوي وقع فيه صاحب الفروق اللغوية وغيره كثير من اللغويين وشراح الحديث والمفسرين بل والفقهاء انتشر جدا مذهب الأشاعرة بينهم، وربما أنهم يدسون مذهب الأشاعرة وربما لا تنتبه له. لذلك بل الاعتزاليات أيضا. البلقين يقول أن هذا المعتزل من هو الزمخشري، استخرجنا اعتزاليات من كتاب الحساب به بالمناقش، يعني بينجوها كده بالمنقاش. عندما يعني يقول هذا الرازي يقول أعظم نعيم هو دخول الجنة، في إشكال في اللفظ إيه؟ يعني ظاهرها ليس فيه إشكال. ها؟ الزمخشري عفوا، في إشكال؟ لا إشكال في الظاهر يعني، لكن هو أراد بذلك ينفي ماذا؟ ينفي رؤية الله سبحانه وتعالى التي هي أعظم نعيم أهل الجنة. نعم.
الكلام يعني
احنا
مثلا
دلوقتي نقول الشبه
هي ذاتيه من حيث
الاصل، يعني الله سبحانه وتعالى تكلم،
وفعليه من حيث
الاحاد والافراد. والله تكلم بالتوراه، تكلم بالزبور، تكلم بالانجيل، تكلم بصحف ابراهيم، وسيكلم العباد يوم القيامه، ما كلمهم بعد، سيكلمهم يوم القيامه. وهكذا ما منكم من أحد إلا وسيكلمه رب، يعني في المستقبل. فانتهى الوقت. طيب هذا، فقوله قديم بلا ابتداء راجع إلى ما سمي بالأزلية، أزلية الرب، وقوله دائم بلا انتهاء راجع إلى أبديته سبحانه وتعالى. طيب هذا مبحث طويل، نقف هنا. وفقنا الله وإياكم ما يحب وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس السادس من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: قديم بلا ابتداء. قال رحمه الله: لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ولا إله غيره. وسبق الكلام عن بعض المسائل في هذا، ونكمل المسألة الرابعة في إعراب كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فلا نافية للجنس، وإله هو اسمها مبني على الفتح، ولا النافية للجنس مع اسمها في محل رفع المبتدأ، وحق هو الخبر المحذوف، والعامل في هذا الخبر ماذا؟ لا النافية أم الابتداء؟
عامل؟
نعم،
لا النافية،
على اختلاف بين النحويين في العمل. وإلا الله استثناء، إلا أداة استثناء، والله مرفوع وبدلا عن ماذا؟ عن الخبر، لا من المبتدا، لأنه لم يدخل في الآلهة حتى يخرج منها، لأن المنفية هي الآلهة الباطلة. فلو قلنا أن الله دخل في هذا النفي فهذا باطل، فلا يدخل فيها كما يقوله من لم يفهم، حتى يقال إنه بدل من اسم لا النافية للجنس، بل هو بدل من الخبر. وكون الخبر مرفوعا والاسم هذا مرفوعا يبين ذلك. لماذا؟ لأن التابع مع المتبوع في الإعراب، والنفي والإثبات واحد. وهنا فائدة، وهي أن الخبر لما قدر بحق صار المثبت هو استحقاق الله عز وجل للعباد. ومعلوم أن الإثبات بعد النفي أعظم دلالة من الإثبات، أو إثبات مجرد بلا نفي. يعني لو قلت الله هو المعبود، هل هنا نفيت الآلهة المزعومة من دون الله؟ لا. لكن لو قلت لا إله معبود بحق إلا الله، هنا نفيت وأثبت، وهذا أقوى. ولذلك العلماء يقولون لا إله، أو النفي المجرد إلحاد. لو قال الإنسان لا إله وسكت فهذا إلحاد، ولو قال الله هو المعبود أو إلا الله فقط يعني أثبت، فهذا لا ينفي عبادة ما دون الله جل وعلا. ولهذا صار قول لا إله إلا الله وقول لا إله غيره أبلغ في الإثبات من قول الله إله واحد، لأن هذا قد ينفي التقسيم، الله إله واحد، ولكن هل ينفي استحقاقه للعبادة، الاستحقاق للعبادة؟ لا، لا ينفي. ولهذا صار قوله عز وجل لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله سبحانه إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، صار هذا جمعا بين النفي والإثبات، وهذا يسمى الحصر والقصر. ففي الآية حصر وقصر، وبعض العلماء يعبر عنها بالاستثناء المفرد أو المفرد، وهذا ليس هذا جيد وليس بجيد، ليس بجيد، ولكن الصواب أن يقال هذا حصر وقصر. فجاءت لا هنا نافية وإلا مثبتة ليكون ثم حصر وقصر في استحقاق العبادة لله عز وجل دون ما غيره، وهذا عند علماء المعاني في البلاغة يفيد الحصر والقصر والتخصيص، أي أنه فيه لا في غيره، وهذا أعظم دلالة فيما اشتمل عليه النفي والإثبات. ومعنى كلمة التوحيد وتفصيل الكلام حولها نرجع فيه إلى من ثالث الميدان في هذا، أئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذته. وموطن ذلك في ماذا؟ في أي كتب من كتبهم؟ ها؟ لا، التوحيد مختصر، هذا مهم جدا، كتاب الدور السنية لأئمة الدعوة، هذا كتاب لا يستغني عنه طالب علم أبدا، بل أنا أقول ينبغي أن يكون حتى في محلات البخار يقرأ منه المسلمون وتزودوا منه، أنه من أعظم ما كتب في جانب توحيد العبادة هذه رسائل أئمة الدعوة، كانوا يرسلونها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذته وأحفاده وأبنائه. هذا البيت المبارك الذي نصره الأمير محمد بن سعود بتحفيز من زوجته الأميرة موضي رحمة الله عليهما، قالت إن هذا الرجل يا محمد بن سعود، هذا الرجل سيكون له شأنه منصوره، أوفق لذلك، هداه الله لذلك، وصار تلميذا عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فرأيت هذا الخير الذي يرفل فيه بلاد السعودية إلى يومك هذا، وإلا كانت قبل الدولة السعودية لا يدون شك كان قدر أحد كبار السن شيبانا كنا نمص العظم، يعني كان الفقر شديد جدا جدا، كانت كسوة الكعبة لا تؤخذ من هناك، إنما من الشام ومن مصر، وهم كانوا في فقر شديد وليس عندهم نيل وليس عندهم شيء. فجر الله الله البترول من باطن الأرض لما أقاموا توحيد الله ونهوا عن الشرك، ورأيت الخيرات العظيمة إلى يومك هذا، وأمن وأمان، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. المسألة الخامسة المتعلقة بكلمة لا إله إلا الله بقوله لا إله ولا إله غيره، هذه الكلمة فيها إثبات توحيد العبادة لله عز وجل، وتوحيد العبادة لله سبحانه وتعالى لا يستقيم أمره إلا بشيئين، النفي والإثبات. فالنفي وحده هذا إلحاد، والإثبات وحده لا يكون المرء فيه نافيا ولا يكون موحدا، نافيا الآلهة المعبودة بالباطل من دون الله. فلا بد من الجمع بين النفي والإثبات. نفي استحقاق العبادة لأحد من الآلهة الباطلة، وإثبات استحقاق العبادة الحقة لله عز وجل وحده دون ما سواه. وهذا هو معنى الإيمان بالله والكفر، هذا معنى الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. فلا يستقيم توحيد امرئ حتى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ومن كان إيمانه صحيحا كان كفره بالطاغوت صحيحا، وثم ملازمة ما بين هذا وهذا. وإثبات توحيد الإلهية أو العبادة والقصد والطلب أو الألوهية كلها معنى واحد لا بد فيه من النفي والإثبات. وهو يتضمن أيضا إثبات توحيد الربوبية، لأن كل موحد في الألوهية موحد لله عز وجل في الربوبية، ولكن هل مع العكس أو من غير عكس؟ من غير عكس. أن المشركين أقروا بتوحيد الربوبية ولكنهم لم يقروا بتوحيد العبادة، ولذلك طريقة القرآن في إثبات، من طرق القرآن عفوا في إثبات توحيد الإلهية إيمانهم بتوحيد الربوبية. كنتم آمنتم بأن الله يرزقكم ويخلقكم ويدبر شؤونكم وأموركم ويدبر شؤون الكون كله والملكوت كله، فلماذا تعبدون غيره؟ كما قال الله عز وجل في أول نداء في القرآن في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا متعلق بتوحيد العباد والألوهية. الذي خلقكم، هذا متعلق بتوحيد الربوبية. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء. وثمة فرق للأسف كجماعة الإخوان المسلمين وجماعة الدعوة والتبليغ الصوفية الحديثة، هؤلاء عندهم توحيد العبادة، خصوصا جماعة التبليغ عندهم أركان دعوتهم ستة، منها التوحيد، ويعلن به توحيد الربوبية. لذلك لا يتكلمون أبدا في الشرك، يقولون هذا يفرق الناس عياذا بك الله. لما إذا خرجت معهم يقول لك: انظر يا أخي إلى السماء وإلى الأرض وإلى النجوم ما شاء الله وإلى الزهور وإلى الثمار، مش كده ولا إيه؟ أنت تتكلم في الشرك؟ لا، تفرق الناس، بل اذهب إلى المقاهي والسور المعسكر عشان تجمع الناس، تجمعهم عليه، جمعهم عليه على الضلال. ولو جمعت الدنيا كلها على الضلال لا قيمة لها. وغير ذلك كثير. يبقى إذن لابد من توحيد الألوهية، وهو الأصل الذي اهتم به الأنبياء والمرسلون، فكلهم قالوا لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما ذكر الله في كتابه الكريم. كلهم بلا استثناء قالوا لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالمعركة التي كانت بين الأنبياء والمرسلين وأقوامهم كانت في هذا الجانب، فكيف ندنهم إليه؟ بعضهم يقول زي محمد قسان: يا أخي تخطب ساعة كاملة في التوحيد، ساعة كاملة في التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 عاما لا يدعو إلا للتوحيد، ولا كتب اسمه حقيقة التوحيد مليء بالتكفير محمد حسان والعياذ بالله. 13 سنة ما عنده شيء إلا التوحيد، ولما انتقل المدينة بقي يدعو إلى التوحيد أيضا عليه الصلاة والسلام، بل وهو يموت في النزل يدعو للتوحيد، ويقول عليه الصلاة والسلام: يقول ماذا؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنع. قالها أكثر من مرة قبل أن يموت بخمس ليال هو في النزل وطوال حياته ينهى عن هذا عليه الصلاة والسلام. فكل موحد في الإلهية لا بد أن يكون موحدا في الربوبية، وكذلك لا إله إلا الله مستلزمة لإثبات صفات الكمال، لأنه لا يعبد إلا من كان متصفا بالكمال. إذن كلمة لا إله إلا الله تعلقها الأصلي بتوحيد العبادة أو الألوهية أو الإلهية أو تقول القصد والطلب، كلها مرادفات لمعنى واحد. وأيضا مشتمل على توحيد الربوبية، مشتمل على توحيد الأسماء والصفات.
قال المصنف رحمه الله وغفر له: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام.
نعم، قال رحمه الله تعالى أبو جعفر: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، أراد بذلك أن يبين أن الله سبحانه وتعالى منزه عما خلق، هو سبحانه خالق الزمان والزمان لا يحويه، وكذلك خالق المكان والمكان لا يحويه. لذلك المبتدعة من الأشاعرة ونحوهم ومن وافقهم حينما يقولون إن الله، لو قلتم إن الله في السماء فمعناه أن السماء تحويه، فلا يسأل عن الله بأين أبدا، وكأن الرسول لم يعرف ذلك، كما عند مسلم حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما قال للجارية: يا جارية أين الله؟ ويغيظهم ذا جدا، سبحان الله، ما عليه فطرة الأبناء الصغار، يا لو سألت أي طفل، وأنا جربت هذا، لم تدنس فطرته، الله فين؟ فوق ولا تحت؟ الله فوق. فطرة، فطرة، فطرة الله سبحانه وتعالى. فذكر هنا أن الله سبحانه سبق الزمان بلا ابتداء، وأيضا سيدوم بعد انتهاء الزمان بلا انتهاء. ولكن هذا التعبير هل هو تعبير أهل السنة أم تعبير المتكلمين؟ متكلمة الصفاتية من هم؟ الأشاعرة. والمتكلمين أيضا يدخل فيهم فلاسفة. فهذا التعبير قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، هو أراد معنى حسنا، أن الله سبحانه وتعالى الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، لكنه عبر عنه بتعبير المتكلمين في أبدية الزمان في الماضي وفي المستقبل. والله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه ابتدأ في زمان ولا أنه ينتهي في زمان. لماذا؟ لأن الزمان مخلوق، والله عز وجل كان قبل خلقه، قبل خلق هذا الزمان، وسيبقى سبحانه بلا انتهاء. وسبحان الله، أبو إسحاق الحويني لما سئل عن وجود الله قال: لا نقول الله موجود، إذا قلنا الله موجود معناه أنه له كل موجود، له له واجد. إذا نقول ماذا؟ إذا قلنا أن الله غير موجود، إذا قلنا لا نقول إن الله موجود، نقول ماذا؟ سنقول إن الله غير موجود. والغير موجود ما هو؟ العدم المحض والعياذ بالله. ولكن أهل السنة يقولون الله موجود، ولكن وجوده لا أولية له ولا نهاية، وجود مطلق. أما كل ما سوى الله سبحانه وتعالى وجوده مقيد، له أولية وله نهاية. فهذه نتيجة ماذا؟ حتى ولو شاب الرجل في التمشيخ من الصحيفة والكتب لابد أن يقع في مثل ذلك، مهما قرأ، مهما كان فطن اللبيب. ألم ترى أن واصل بن عطاء كان إماما في اللغة، حتى أنه كان ألدغا في الراء، وإذا حاضر الناس وجلس يحدثهم ساعة لا يأتي بكلمة فيها راء. هذه قوة ولا لا؟ وإذا جاءت كلمة فيها راء يأتي بمرادفها مما ليس فيه راء، ومع ذلك كان رأسا في المعتزلة. واصل بن عطاء في البصرة لما تحدث الإمام الحسن البصري متى يظهر هؤلاء الأفراخ؟ يظهرون إذا تكلمت بقول أهل السنة وفي الفتن. فلما تكلم الحسن البصري أبو سعيد رأس الطبقة رحمه الله بمرتكب الكبيرة وأنه مؤمن ناقص الإيمان، قال واصل اعتزل واصل مجلس الحسن البصري، اعتزل لا يجلس، قال بل هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، وفي الآخرة مخلد بالنار. فأنت قلت هو ليس بكافر، ماشي، قلت ليس مؤمنا، قد ينتقل من الإيمان إلى الإسلام درجة أدنى، ولكن كيف تقول ومع ذلك هو مخلد في النار؟ أليس هذا من التناقض؟ أنت تقول ليس بكافر وتقول مخلد في النار، هكذا أهل البدع لابد أن تجد عندهم اضطرابا في شيء مسلم. أنت قل أنت الذي قلت لا هو مؤمن ولا هو كافر ومع ذلك هو مخلد في النار، هذا من التضارب والتناقض. فالمتكلمون يعبرون بهذا المعنى، وكل من أهل العقائد يعبر بما يوافق مذهبه. ولا شك أن التعبير الذي جاء في الكتاب والسنة هو القول الحق. وماذا جاء في الكتاب والسنة؟ قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله عز وجل هو الأول والآخر، هذا الذي أراده الطحاوي، لكن عبر عنه بكلام المتكلم. لذلك هل كلامه يعني تام المعنى جيد أم فيه شيء؟ فيه شيء. لذلك لابد أن تعبر بعبارات السلف، كلمات قليلة جدا، سهلة بسيطة، سهلة عفوا قليلة، ليست مبسوطة، ومع ذلك فيها غزارة في المعاني. كيف تنصبغ بهذه الصبغة؟ بكثرة المطالعة والمجالسة لأهل العلم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. تنصبغ بالسلفية، كل ألفاظك تكون سلفية، بهذا تنجو من الخلط ومن الخطأ. إذا عبرت بلفظ، يعني مثلا جماعة حزب النور لما قالت مسألة الإيمان، قال الإيمان نحن نقول كما يقول السلف اعتقادا وعمل وقول وعمل. فقام واحد منهم قال من القطبيين، قال والنواقض، قالوا والنواقض، يعني حاجة كده إيه كأنها عدت على السلف الصالح. خلاص السلف قال لك الإيمان قول نعم، قلنا به قول القلب قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. لكن كل ما حد يزود لك حاجة حتزود وأنت قاعد بتدرس، مسائل منضبطة من قرون، ورث العلماء تابع عن تابع. وإن كل ما حد يقول لك كلمتين تروح مزود عشان يبقى تعريفك تام يعني، وتأخذ من كلام المرجعة. لا، لابد أن تثبت على الحق. وهذا لا شك أنه في الفتن أيها الإخوة، في الكلام سهل، لكن في الفتن حينما تقوم الدنيا كلها من حولك تخرج، يعني أيام الثورات هذه الدنيا كلها قام، كله بيقوم، كله اجتمعوا كلهم على السيف كما قال السلف. أنها البدع، يعني حتى المرجع، حتى التبليغ كانوا في البدع، التبليغ جماعة الأحباب ويا حبيبي وما حبيبي كانوا في الميدان كما قال السلف: إن أهل البدع جميعا يجتمعون على السيف. قد يكونوا مفترقين لكن يجتمعوا عند الاجتماع ولا في الفتن؟ ها؟ في الفتن مجلس شورى العلماء، اجتماع في نفلة، كل يوم في مؤتمر، يعني تحركوا حركة عجيبة جدا. 2011 ميلادي تحركوا، يعني يقول لك فلان ما شاء الله، الشيخ فلان ما شاء الله ما شاء الله، ما بيروحش البيت خالص، من مؤتمر لمؤتمر. فبيحضر الشيخ ازاي؟ حضر العلم ازاي؟ ده الواحد يلا يحضر درسه والمؤتمر، والمؤتمر عبارة عن أصوات وإزعاج لكن الذي تصل علمي ولا توحيد دار التوحيد كلها ثورات في ثورات. ويسمى من يدرس العلم حينئذ الجماعة الانبطاحيون منبطحون والعياذ بالله.
ومن جانب الصواب في ايه في القول ده معلش؟
في ماذا؟
الاول بلا ابتداء والاخر بالتاء.
هذا لفظ القرآن هو الاول والاخر والظاهر والباطن. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء كما عند مسلم حديث ابي هريره رضي الله عنه. فليس قبل الرب عز وجل زمان وليس بعده عز وجل زمان كما انه ليس قبله ولا بعده شيء من المخلوقات. وهذان الاسمان الاول والاخر دل على انه سبحانه قديم كما سبق بلا ابتداء وانه دائم بلا انتهاء. وما جاء في وصف الله عز وجل في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل بل هو الصحيح. أما ما ذكر من الوصف فسيأتي تفصيل المسائل المتعلقة بهذه الجملة قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. إذن من جهة المعنى عرفنا مقصود الطحاوي رحمه الله تعالى. أما المتكلمون فيعنون بالقديم غير ما يعنى بها في اللغة، فهم يعنون بالقديم الذي تقدم على غيره والغيرية هنا مطلقة بلا تقييد فتشمل كل ما هو غير الله عز وجل أي من جميع المخلوقات. فيكون قولهم في وصف الله بأنه قديم أو في أسماء الله بأنه قديم يعنون به المتقدم على غيره مطلقا، وهذا التقدم يشمل كل الأزمنة الماضية وزيادة. ولذلك الطحاوي احترز فقال قديم بلا ابتداء، لأن كونه متقدما على غيره قد يكون من جهة التقسيم العقلي، يعني أن له ابتداء سبحانه معروفا، وهذا مما لم يأذن الله عز وجل لنا بعلمه ولا تدركه أوهامنا ولا عقولنا ولا قلوبنا. ولذلك قال قديم بلا ابتداء، وهذا هو معنى اسم الله الأول الذي ليس قبله شيء. فإذن تعبير المتكلمين عن الرب عز وجل عن اسمه الأول بكونه قديم وأرادوا به غير المعنى اللغوي. وأما المعنى اللغوي فإن القديم هو الذي صار متقدما على غيره وسيعقبه غيره وقد سبقه غيره، كما قال سبحانه والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وقوله سبحانه وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم وأشبه ذلك. والقدم أو التقدم أو القدم في اشتقاق هذه المادة في اللغة راجعت إلى ما تقدم على غيره، هذا في اللغة. ومعلوم أن اللغة موضوعة للأشياء المحسوسة التي رآها العرب أو عرفوها، ولذلك دخل في اسم القديم المخلوقات. وإذا كان كذلك فإن القديم لا يوصف الله عز وجل به، يعني بهذا الإطلاق لا تقل من أسماء الله القديم، لأنه قديم يعني كان قبل ذلك كان جديد ثم صار قديما، كذلك لا يوصف الله به بل لا يوصف به كلامه. فقال قول بأن القرآن قديم هذا كلام من الأشاعرة، وذلك السفاريني يكون العقيدة السفارينية العقيدة الطحاوية أن وقع فيها شيء من الزلل ومخالفة أهل السنة والجماعة فلا يسمونه بالعقيدة السلفية. فهمتي ماذا يسمونه؟ العقيدة الطحاوية، العقيدة السفارينية، أنه السفارين من أظن الحنابلة، لأنه قال هنا كلامه قديم قديم، وعنون بالقديم المعنى القائم به بالذات والنفس. ولذلك صفة الكلام هل هي صفة ذاتية أم فعلية؟
ها؟ ذاتية فعلية.
فعلية بس؟
ذاتية فعلية.
يعني أنت سايب العمود لإسم؟ صفة ذاتية فعلية من حيث الأصل هي ذاتية، فلم يكن الله معطلا عن الكلام، وليس بعدما خلق الخلق استفاد اسم الخالق تعالى سبحانه عن ذلك. ومسألة تسلسل الحوادث التي زلت فيها أقدام وظلت فيها أفهام كما قال العلماء، وإنما هو لم يكتسب اسم الخالق بعد خلق الخلق، ولم يكتسب الكلام بعد كلام الخلق أو بعد الكلام، لا، إنما هو سبحانه موصوف بصفاته قبل خلق الخلق وقبل فعلها منه سبحانه وتعالى. ولذلك إذا قال الإنسان من أسماء الله القديم، أولا خالف الكتاب والسنة، ما جاء هذا الكتاب ولا السنة، وكذلك لا يوصف بذلك. فكلمة قديم بلا ابتداء لها معنى عند المتكلمين غير المعنى في اللغة، ومعناها المتقدم على غيره، عندهم المتقدم على غيره، وفي اللغة المعنى أخص، المتقدم أو كان متقدما على غيره وتقدمه غيره. وهؤلاء لم يريدوا هذا المعنى، ولذلك قالوا القديم من أسماء الله، وجعلوا القدم صفة للحق عز وجل. طبعا هذا المناوي وقع فيه، وصاحب الفروق اللغوية وغيره كثير من اللغويين وشراح الحديث والمفسرين بل والفقهاء، انتشر جدا مذهب الأشاعرة بينهم، وربما أنهم يدسون مذهب الأشاعرة وربما لا تنتبه له. لذلك بل الاعتزاليات أيضا، البلقين يقول عن هذا المعتزل من هو الزمخشري، استخرجنا اعتزاليات من كتاب الحساب بالمناقش، يعني بين الجوافل بالمنقاش. عندما يعني يقول هذا الرازي يقول أعظم نعيم هو دخول الجنة، في إشكال في اللفظة إيه؟ يعني ظاهرها ليس فيه إشكال، ها؟ الزمخشري عفوا، في إشكال؟ لا إشكال في الظاهر، يعني إذا كان لأن لكن هو أراد بذلك ينفي ماذا؟ ينفي رؤية الله سبحانه وتعالى التي أعظم نعيم أهل الجنة. نعم.
بالنسبة لصفة الكلام، يعني إحنا مثلا دلوقتي نقول الصفة هي ذاتية من حيث
الأصل، يعني الذي يقولون الله سبحانه وتعالى تكلم، الآحاد والأفراد، فالله تكلم بالتوراة، تكلم بالزبور، تكلم بالإنجيل، تكلم صحف إبراهيم وسيكلم العباد يوم القيامة، ما كلمهم بعد، سيكلمهم يوم القيامة، وهكذا ما منكم من أحد إلا وسيكلمه رب، يعني في المستقبل. فانتهى الوقت. طيب هذا، فقول قديم بلا ابتداء راجع إلى ما سمي بالأزلية، أزلية الرب، وقوله دائم بلا انتهاء راجع إلى أبديته سبحانه وتعالى. طيب هذا أبحث طويل، نقف هنا، وفقنا الله وإياكم ما يحب وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.